أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. ما زال الحديث في موضوع إظهار أثر النعمة. قلنا في أوائل الموضوع أنه توجد في الدين قواعد، هذه القواعد العامة التي لا بد من استخراجها، وهي تمثل المحكمات من الدين. هناك مجموعة من الآيات المحكمات ومجموعة من الروايات المحكمات. هذه الآيات والروايات المحكمات لا بد من استخراجها حتى يمكن الرجوع إليها وإرجاع الآيات المتشابهات والروايات المتشابهات إليها. وقلنا معنى المحكم أنه يوجد له معنى واحد، والمتشابه ما يوجد له أكثر من معنى، فكيف نعرف ما هو المعنى المطلوب من خلال الرجوع إلى المعنى الواحد؟ من خلال ذلك نستطيع أن نحدد أن المراد من الآية المتشابهة هو هذا المعنى الموجود في الآية المحكمة، وكذلك في الروايات بنفس الطريقة. قرأنا مجموعة من الآيات في الأسبوع الماضي تبين ما هو الهدف من وجود هذه النعم التي أسبغها الله عز وجل على الإنسان. ومن خلال الآيات القرآنية توصلنا أنه الهدف من هذه النعم أن الإنسان يصل إلى وجود الله عز وجل، وقرأنا مجموعة من الآيات. ثم ما هو الهدف من هذه النعم بعد الوصول إلى الله عز وجل؟ قرأنا آيتين، إحدى الآيات تقول لعلكم تشكرون، والآية الثانية تتكلم لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهذا هو الهدف من النعم الموجودة، أن الإنسان يصل إلى الشكر ويصل إلى مقام اليقين. ثم طرحنا أيضا السؤال أنه من الذي يستفيد من هذه النعم للوصول إلى الله عز وجل؟ قرأنا مجموعة من الآيات القرآنية أنه تبين صفات الذين يصلون إلى الله عز وجل، منهم حسب الآيات القرآنية المؤمنون المتقون الذين يتفكرون الذين يسمعون. كانت نفس الآية تعطي بعض، تذكر بعض النعم ثم تذكر أنه ما الذي يصل إلى آيات الله ويصل إلى الله عز وجل من خلال هذه الآيات؟ من تتوفر فيه هذه الصفات، ويكون تكليف الإنسان أنه يوجد هذه الصفات في نفسه حتى يمكن له أن يستفيد من هذه النعم للوصول إلى الله عز وجل. أكمل الموضوع في هذا الأسبوع. الآية القرآنية تقول أن نعم الله ظاهرة وباطنة. يقول تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. النعم الظاهرة كالحس، السمع، البصر، الأشياء الموجودة عند الإنسان ظاهرة. النعم الباطنة الأشياء الغائبة عن الحس مثل العقل، هذه النعمة التي نستفاد منها الإنسان. وقلنا قرأنا أيضا في بعض الأسابيع بعض الروايات التي تتكلم عن من هو الإنسان العاقل الذي يستفيد من هذه الآلة في الوصول إلى جنان الله وإلى مرضات الله عز وجل. فهذا العقل الإنسان موجود عنده هذه النعمة التي يتميز بها عن الحيوان، ولكن أكثر الناس لا يعقلون كما في الآيات القرآنية. يعني أن أكثر الناس لا يستفيدون من هذه الآلة الموجودة عندهم، لأن هدف العقل اكتساب الجنان والوصول إلى مرضات الله عز وجل. فالإنسان الذي لا يصل إلى الجنة معنى ذلك أنه لم يستفد من هذه الآلة التي أعطاها الله له. كذلك مجموعة من الآيات القرآنية تذكر نعم الله المادية وغير المادية. وراح تلاحظون بأن أكثر النعم المذكورة في القرآن الكريم نعم غير مادية، وقليل من الآيات تتحدث عن النعم المادية. من هذه الآيات التي تتحدث عن النعم المادية قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية تتحدث عن النعم المادية، لأن لو كانت عن النعم المعنوية أن الإنسان كيف يكفر إذا كان مثلا عند نعمة الإيمان، الإنسان لا يكون كافرا. فتتحدث أن الله أغدق عليهم بالخيرات ولكنه كفر بهذه النعم، لم يجعل هذه النعم في مواضعها التي يريدها الله عز وجل. وإحنا مبتلين في هذه العادة أيضا في بلدنا بنفس الطريقة، أن دائما القمامة مملوءة بالأطعمة، والحمد لله القطط تشكركم على هذه النعم اللي موجودة في القمامة، ما شاء الله هم قطتنا من النوع السمان هم على كل الفئة كثير، حتى خاصة في شهر رمضان الملاحظ هذه الملاحظة أنه كثير من الأطعمة ترمى في الزبالة وانتم كرامة. فإذا إنسان بهذه الطريقة معنى ذلك أنه يكفر بأنعم الله، إنسان ما يلتفت، أحيانا يقوم ببعض الأفعال لكن ما يلتفت أنه لا يشكر الله عز وجل من خلال هذا الفعل. وتأتي هذه الآية قد انطباق هذه الآية أيام الأزمة، أنه هذا المجتمع هذا البلد كان الله عز وجل معطيه كثير من النعم فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. يعني قد يصير نوع من المصداق لمثل هذه الآية، وتنتهي الأزمة والناس يرجعون إلى ما كانوا عليه، ما اختلف شيء بعد هذه الأزمة. معنى ذلك أنهم لم يستفيدوا، يعني في الأزمة البعض كان حتى هذا الخبز اليابس يأكله كما يقال، أنه بعد الأزمة رجعت ريمة لعادتها القديمة، ونرجع إلى نفس السيرة السابقة. كذلك من الآيات القرآنية: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذن الله عز وجل يرزق الإنسان هذا الحلال الطيب الذي يأكل منه، وهذا الشكر له نوعان من الشكر: الشكر اللساني الإنسان يقول شكرا لله، والشكر العملي أن الإنسان يستفيد من النعمة ويجعلها في الموضع الذي يريده الله عز وجل. وهذا النعمة الشكر العملي للإنسان، وهذا الصعب عند الإنسان أنه باللسان الإنسان ما يكلف شيء أن يقول شكرا لله، لكن من ناحية العمل يظهر أن الإنسان هذا شاكر لله أو ليس شاكرا لله. من الآيات القرآنية أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. من الآيات أيضا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وراجعوا القرآن الكريم كثير من هذه النعم المادية المذكورة، وتجدون مجموعة من الآيات تتحدث عن هذه النعم المادية. نأتي الآن إلى نعم الله غير المادية، وهذا هو المهم أيضا في موضوعنا. من النعم غير المادية التفضيل على العالمين، في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم الآية تقول ما هي النعمة: وأني فضلتكم على العالمين. بعض الآيات هي تبين شنو النعمة. من الآيات أيضا، من النعم أيضا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله، فإذا هذه النعمة هي هذه الآيات البينات. قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، ما هي هذه النعمة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيتفسر معنى النعمة. من النعم إعطاء الكتاب والحكمة: واذكروا نعمة الله عليكم، ما هي هذه النعمة؟ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. من النعم الإلهية التأليف بين القلوب والإنقاذ من النار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الآية تفصل: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. من النعم أيضا نعمة الولاية: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا في الروايات تأتي بأن هذه النعمة هي نعمة الولاية. فهذه مجموعة من الآيات التي تتحدث عن النعم غير المادية. طبعا تفسير وشرح هذه الآيات نخليها في مناسبات ثانية. نأتي الآن إلى ذكر بعض الآيات المتشابهات اللي نحاول نرجعها إلى الآيات المحكمات من باب النموذج، حتى يصير عندنا في الموضوع مجموعة من النماذج التي والأمثلة التي من خلالها نطبق تطبيق عملي على هذا الموضوع. ونفس الرواية أيضا نأتي لها فيما بعد: إن الله جميل يحب الجمال. بعض الآيات القرآنية تتحدث عن الزينة، قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه الآية عادة الإخوان المؤمنين يستدلون فيها أن الزينة ما محرمة علينا، فإذا أنا أخذ أي شيء من الزينة فهذا جائز بحكم هذه الآية. فنشوف أن الآية تريد أن تقول هذا الذي يتبادر إلى الذهن، أو أنه يوجد شيء آخر في معنى هذه الآية. هذا السؤال من الله عز وجل لنأتي به إلى نأتي لهذا السؤال بالجواب، نقول أنه لا أحد يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم هي مباح وليست محرمة. هذا السؤال في الآية سؤال استنكاري مو سؤال حقيقي، يعني الأسئلة أيضا على أنواع. هذا السؤال سؤال استنكاري، يعني أنه لا أحد يحرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق. هذا المقدار فقط الآية تقول. الآية لا تقول أيها الإنسان خذ بكل ما لا يكون محرما، الآية ما تقول هذا. الآية تقول من حرم، نقول لا أحد يحرم. بعد الآية ما تقول يا أيها الإنسان خذ بكل ما يكون مباحا وغير محرم عليك، الآية ما تتحدث عن هذا. فإذا لابد أن ننظر إلى الآيات والروايات المقدار التي تعطيه، المقدار الذي تعطيه مو أكثر من هذا، يعني لا نوسع دائرة الآية والرواية. فإذا لا أحد يحرم ما أخرج الله لعباده، لكن نقول أنه في كيفية التعامل مع الأشياء غير المحرمة وفي كيفية التعامل مع الأشياء المباحة هذه الآية لا تتكلم عن هذا الموضوع. فإذا لابد أن نأتي إلى مجموعة من الآيات أو الروايات التي تبين للإنسان كيفية التعامل مع المباحات. هذه الآية ما تتحدث، ما تقول أيها الإنسان خذ بكل ما يكون مباحا في هذه الدنيا حسب الحكم الشرعي، وإنما نحتاج إلى مجموعة من الآيات والروايات تحدد للإنسان كيفية التعامل مع المباحات، وهذا بروحه يحتاج إلى بحث. فهل الإنسان المؤمن يأخذ كل ما يكون مباحا لمجرد أنه مباح، أو أن الإنسان المؤمن يستطيع أن يتقرب بفعل بعض المباحات وبترك بعض المباحات يتقرب بها إلى الله عز وجل، يترك بعض هذه المباحات ويفعل بعض المباحات يترك بعض المباحات؟ وهذا يحتاج أيضا إلى دليل شرعي، يعني وفي هذه السنة السابقة كلها كنا نتحدث عن مثل هذا الموضوع. فإذا هنا المؤمن لابد أن يعرف كيفية التعامل مع الأشياء المباحة، لا فقط أنه يستند إلى هذه الآية في أخذ ما يكون مباحا. الإنسان بطبيعته الآن هو بنفسه يأخذ بعض المباحات يترك بعض المباحات، وإنسان ما يعمل كل ما يكون مباحا. شوفها بأنه هو حينما يتعامل مع الأشياء يأخذ بعض المباحات ويترك بعض المباحات لكن بدون مقياس، يأخذ من المباحات حسب رغباته حسب مشتهياته ويترك بعض المباحات حسب المشتهيات، يعني ما عنده مقياس على أساسه ينطلق إلى اختيار بعض المباحات وترك بعض المباحات، ما عنده هذا المقياس. الدين أيضا مثل هذا المقياس يطرح، قل بعض المباحات تستطيع أن تتقرب به إلى الله عز وجل، خذ هذه المباحات. بعض المباحات تخليك تخلد في الأرض، ما صار عندك حركة إلى الله عز وجل، مثل هذه المباحات التي تجعل الإنسان خالدا إلى الأرض بحيث ما يتحرك يكون ثابت واقف، مثل هذه المباحات الإنسان يتركها. راح أضرب مثال بس مو هو المثال الوحيد، قضية التدخين مو هو المثال الوحيد. الإنسان في قضية التدخين حينما يدخن هل يفكر أنه أنا لماذا أدخن؟ يقول مباح، لكن مثل هذا المباح هل الإنسان المؤمن يختار مباحا يجعله واقف في مكانه أو يحتاج إلى مباح يحركه على سلم التكامل؟ مثل هذا المباح من الممكن أن الإنسان لارتباطه بمثل هذا يتعلق قلبيا بمثل هذا المباح كمثال فقط، وهناك الإنسان خليه يراجع نفسه يرى بأنه يتعلق ببعض المباحات لكن بدون مقياس، وكل إنسان يكون مثل عنده مثل هذه التعلقات القلبية بالمباحات لكن ما يلتفت. تقدر تشتري في سيارة فخمة مثل ما تبي، لكن هو مباح إذا لم يصل إلى حد الإسراف هو مباح، لكن هذا الاختيار على أساس الإنسان ما يشتهي. والإنسان إذا أدخل في الأمور التي يختارها ما يشتهي حتى في كيفية التعامل مع الواجبات راح عنده يكون ما يشتهي، صرف عنده قاعدة، يعني صرف عنده قاعدة أنه في كيفية التعامل حتى مع الواجب. تجد بعض الناس أنه خلال دقيقة مخلص الصلاة، ليش هذه الحالة تصير عنده؟ لأنه لم يصل الآن إلى الدرجة التي تؤهله لأن يتعامل مع الواجب ويستفيد من الواجب في التحرك على سلم التكامل. لحد الآن ينظر إلى الواجب أنه أشتهي أو ما أشتهي، فإذا له قل يصلي بطريقة معينة قد يكون في خشوع، إذا في أمر يشغل ذهنه أمر مستعجل بيروح يسوي، يشوف أنه ينطلق بالطيارة في الصلاة حتى يصل إلى ذلك الأمر المباح فيقدم المباح على الواجب. مثل الطفل يشوفه إذا أكو مثلا برنامج معين بالتلفزيون قل له قم صل، إذا كان يحب يشوف رسوم متحركة أو غيره يشوف أنه بسم الله الله أكبر خلص الله أكبر. بعض الناس الكبار عندهم مثل هذه الحالة الطفولية أنه يقدم المباح على الواجب، مع أن هذا الواجب مفروض أنه يتحرك به على سلم التكامل، فلأنه يريد أن يقوم بعمل مباح فهذا الواجب عنده يتأثر، وقد بعض المستحبات تتأثر عنده. هم أضرب مثال آخر، قضية اللي عنده قسيمة يبنيها، قد فترة طويلة أصل صلاة جماعة ما يقدر يروح لأنه ينشغل، هو فكريا نفس الصلاة حينما يكون في الصلاة ذهنه يكون مشغول بالبناء، وإبليس مشاطر خلال الصلاة يأتي له ارسم هالخريطة سو كذا ألغي هني حط طوفة هني، تختار هذا الرقام تختار هذه الأرضية تختار هذا الأساس، هذا بحد ذاته مباح، ولكن هذا المباح يؤثر على واجب الإنسان يؤثر على مستحب الإنسان لأنه مباح بلا مقياس. لابد أن المؤمن عنده مقاييس لاختيار الأعمال، هذا المقياس إذا كان بيد الإنسان المؤمن حينما يأتي إلى أي مباح من المباحات يتعامل مع المباح بحيث يستفيد من هذا المباح للتحرك إلى الله عز وجل. هذا المباح ما يخليه يتأثر، لا واجبه يتأثر لا المستحب الموجود عنده يتأثر، بحيث هو يخلي هذا المباح في طريق الله، فهذا المباح ينقلب إلى مستحب بالنسبة له. والدين ما يخلي المباحات كأنها لا تتغير لا تتحرك، بعض الناس المباحات عندهم تنزل إلى منزلة المكروهات، وبعض الناس يستطيعون الاستفادة من المباحات بتحويلها إلى مستحبات. فإذا ما عندنا هذا اللي يسمونه فقط القالب الواحد، نعم الأحكام الشرعية في الرسالة العملية قالب واحد، ولكن الإنسان يقدر يغير من المباح إلى المستحب أو إلى المكروه. إذا كان هذا المباح يؤثر على دينه يصير بالنسبة له مكروه، إذا هذا المباح يساعد في تكامله هذا المباح ينقلب إلى مستحب. فإذا الإنسان هذا المباح بين أمرين، إما أنه يتحول إلى مستحب أو أنه يتحول إلى مكروه، والمباح يصير ما عندنا مباح، فصار عندي واجبات ومستحبات وعندي مكروهات ومحرمات. بعد أكثر من هذا، هذا الواجب والمستحب قلنا مباح الغناء الآن، ما الواجب والمستحب نقدر نحط له عنوان آخر، ما ينبغي فعله، والمحرم والمكروه ما لا ينبغي فعله. فصار المؤمن بين أمرين، بين ما ينبغي فعله من أعمال وما لا ينبغي فعله من أعمال. فصار عندي في الرسالة العملية نستطيع أن نغير هذه الأحكام الشرعية إلى عنوانين فقط. دور الإنسان المؤمن خلال اختيار الأعمال، إن شاء الله يحتاج موضوع تفصيلي أيضا في هذا، أنه لابد أن ينظر أن هذا العمل يساهم في تحركه إلى الله عز وجل، يساعد أنه يتكامل، أو أن هذا العمل من الممكن أنه يجعله يتسافل أو أنه يقف. وهذا الوقوف عبارة عن تسافل في الواقع، لأن حياة الإنسان محدودة، فإذا الإنسان لا يتحرك يوميا ووقف في مكانه معنى ذلك أنه خسر. والإنسان من تساوى يومه فهو مغبون، مغبون يعني مظلوم، ظلم نفسه. فالإنسان لابد أن يستفيد من هذا الوقت أنه يأتي بالأعمال التي تحركه إلى الله عز وجل. أحد الأخوة مرة يستشير أنه أخذ قسيمة وأخذ بيت، قلت له أخذ بيت، المهم ما أخذ النصيحة، خذ على قسيمة. مدة سنتين ما يجي المسجد، سنتين كاملين ما شفناه بالمسجد، شنو قضيتك؟ قال عندي بنيان. قلت له ما قلت لك لا تأخذ؟ فإذن وإن كان مباحا لكن يؤثر على المستحب اللي كان هو سنوات كان مداوم بالمسجد، ولكن بعد ذلك انقطع لمدة سنتين. خلال السنتين ايش كثر ثواب الإنسان فاقد من خلال صلاة الجماعة، وإن كان يصلي صلاة فردية لكن هذه الصلاة الفردية أيضا يكون مشغول الذهن فيها. الإنسان إذا ما يضطر لأخذ القسيمة لا يأخذ القسيمة، إذا عنده هدف إلهي من خلال القسيمة خلي يأخذ قسيمة. الإنسان بعض الأخوان يأخذون ينوي أنه يجعل في بيته مجلس حسيني يأخذ إلى قسيمة، هذا هدف نعم يقدر يخلي بناء القسيمة قربة لله تعالى من هذا، لكن أيضا يراعي في قضية البناء. على كل دخلنا موضوع آخر نرجع إلى موضوعنا. المؤمن إذا أراد أن يأخذ بهذه الزينة فرح يأتي إلى الزينة الظاهرية، يفرض الإنسان يريد أن يلبس، هذه زينة من الزينة، لكن الإنسان المؤمن المفروض أن يرتبط بالله عز وجل فقط. هل يكتفي بهذا اللباس الظاهري بدون ما يربط باللباس الباطني وهو لباس التقوى؟ إذن لابد أن تكون هناك عملية ربط بين الظاهر والباطن. هذا اللباس الظاهري لباس مباح، الإنسان إذا استفاد من هذا اللباس الظاهري بالربط مع اللباس الداخلي الباطني هذا الإنسان المؤمن يقوم بهذه المهمة. حتى الإنسان دائما يستفيد من المظاهر الأعمال الخارجية ينتقل منها إلى الباطن. الإنسان يصلي هذا عمل خارجي، الصلاة بما هي صلاة كعمل خارجي ما لها قيمة، الصلاة لها قيمة إذا كان الإنسان روحه تصلي في نفس الوقت، يعني يكون خاضع لله عز وجل وتترتب الآثار التي تأتي من خلال الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كثير من الناس يصلون لكن لا ينتهون عن الفحشاء والمنكر، هذا أتى بظاهر الأعمال فقط صلى ولكن روحه خلال الصلاة لم تكن تصلي، لأن ذهنه راح يكون في أماكن أخرى فما راح يستفيد من الصلاة ولا أن آثار الصلاة تترتب على هذه الصلاة. فإذا نعم الإنسان حينما يقول الله أكبر في بداية الصلاة هل هو يعيش هذا الله أكبر في حياته أو لا، أن بعض الأشياء يقدمها على الله أكبر. إذا صار عنده بين الحلال والحرام هل يأتي ويأخذ الحرام المال الحرام مثلا في هذه الحالة المال الحرام أكبر من الله عز وجل. لو كان الله أكبر عند الإنسان حينما يصلي مفروض أنه لا يرتكب المحرمات، لكن حينما يرتكب المحرمات معنى ذلك أن لحد الآن في نفسه الله أكبر مو الله أكبر، أكو شهوات موجودة، رغبات، عند هذه الرغبات هي التي تسيره. هذا هو المقياس الذي يكون بيد هذا الإنسان حينما يقوم باختيار الأعمال، فتكون رغباته أكبر من الله، شهواته أكبر من الله حتى في الأمور المباح. يعني الله عز وجل جعل مقياسا حتى للمباحات، إذا كان الله أكبر الإنسان يأتي إلى هذا المقياس حينما يأتي ويختار من المباحات، لكن حينما يختار على أساس رغبات الإنسان النفسية هذه الرغبات هي الأكبر وليس الله عز وجل هو الأكبر. فالإنسان يقول الله أكبر، روحه لا بد أن تقول في نفس الوقت الله أكبر، ولا يقدم الإنسان شيئا على الله عز وجل وعلى أحكام الله حتى يعيش هذا الله أكبر. وأيضا يأتي في طيات الصلاة، وإن شاء الله قلنا هم أسرار الصلاة هم نتناولها في موضوع أو مواضيع، عدة مواضيع في قضية أسرار الصلاة إن شاء الله أيضا في المستقبل، ونخليها على القائمة الموجودة عندنا ضمن المواضيع التي سوف تطرح في هذه الديوانية. إذن لابد أن نعيش فعلا الله أكبر، الإنسان يراجع نفسه يرى فعلا أن الله أكبر موجودة في نفسه أو لا، أو أنه يعيش أشياء ثانية هي التي تكون أكبر ويقدمها حين التعارض بين حكم الله وبين حكم الرغبة، فيقدم الرغبة على الله عز وجل. هذا الإنسان لابد أن يراجع الأشياء الموجودة عنده حتى يشوف ما هي الموجودة أكبر، الله أكبر أو الأشياء الثانية هي الأكبر. هذه الآية التي تقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الآية أتت في سياق آيات أخرى، فحينما نريد أن نفهم معنى الآية يعني ما هو المعنى المطلوب المراد في هذه الآية لابد أن نرجع إلى الآيات السابقة والآيات اللاحقة حتى نربط الآيات. إذا ربطناها مع السابق واللاحق في هذه الحالة نستطيع أن نعرف المعنى المراد من خلال هذه الآية. عملية قطع الآية عن الآيات الأخرى يعطي معنى مختلف عن المعنى المراد، مثل هذه الآية الآن قل من حرم زينة الله التي تأتي في الذهن يتبادر أنه مو محرم وأنا أخذ بكل المباحات، لكن هل القرآن يقصد هذا المعنى أو أنه لابد من مراجعة المعنى المراد ومعرفة المعنى المراد من خلال هذه الآية، يعني القرآن ماذا يريد أن يقول من خلال هذه الآية. لذلك لابد أن نأتي ونراجع الآيات السابقة والآيات اللاحقة. الآيات السابقة تتحدث عن آدم والجنة، أنا أقرأ بشكل سريع بعض المقاطع من هذه الآيات السابقة حتى نربط مع معنى النعمة المذكورة في هذه الآية. يقول تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما عوراتهما. ثم قال تقول الآية بقية الآية فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذه الآية مهمة في شرح معنى هذه الآية. ثم تقول الآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فإذن الله عز وجل أنزل هذا اللباس للإنسان، أنعم هذا اللباس على الإنسان، ولكن يطلب منه أيضا أن يرجع إلى التقوى ولباس التقوى. ثم تقول الآيات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم تقول الآية أو الآيات وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ثم تأتي وتقول الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم تأتي: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ثم تقول الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ثم تأتي الآيات اللاحقة وتقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات كلها لابد نقرأها حتى نستطيع أن نعرف ماذا يريد الله عز وجل حينما يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإن شاء الله الشرح يأتي في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.